بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 128 بعنوان حكم لعبة كرة القدم وما يجري فيها من تحكيم وجوائز تشبه بالكفار. تم تسجيل هذا المجلس في 27 هجري الموافق 29 ميلادي.
جاءنا هذا الخبر، خبر الآهاد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان يأكل من لحيته ما دون خضراته، فإذا هذا كفرد من أفراد ذلك المجتمع عرفنا أنه فعل هذا الفعل. ترى ماذا كان أفراد ذلك المجتمع الآخرون، هل كانوا يفعلون فعله أم يخالفونه؟ لابد من متابعة البحث ومن متابعة الروايات التي تتعلق بهذه الجزئية، وسأفعل إن شاء الله. لكني قبل ذلك أريد أن أربط هذه المسألة بالموضوع السابق، أن هناك نص عام وأعطوا اللحى. ترى هذا الإعفاء هل هو على إطلاقه الذي لا نهاية له أم ليس كذلك؟ هذا بلا شك يعود إلى المثال الذي تحدثنا عنه وقلنا ما كان أمرا ظاهرا وتتوفر الدواعي لنقله ثم لم ينقل دل عدم النقل مع توافر الدواعي على نقله لو وقع أن هذا الأمر لم يكن واقعا، أليس كذلك؟ فالآن نحن نرى مع قلة الذين يوفرون اللحى اليوم، مع قلة هؤلاء نجد بعضهم ما شاء الله لحاهم فكاد تملئ أملأ صدرهم، فما بالك لو كان الناس كلهم كالزمن الأول لا تكاد تجد فيهم حليقا. لابد أن يكون هناك أخبار متضافرة، إن لم نقل متواترة أنه فلان كان لعبته إلى هنا وفلان إلى هنا، وكما حدثتني بارك الله فيك أنت يا أبو عبيدة، وأرجو أن تسمع الآخرين ما قرأته وما أخبرتني به من أجل عبرة فقط. هات نشوف.
صاحب درة الحجاج في ترجمة سعد بن ضياء القزويني يقول: كانت له لحية طويلة تجر على الأرض، لما كان ينام كان يقسمها قسمين، وضع في كل لحية في كيس.
القصد، فلو كان إعفاء اللحية كما هو مطلق في النص أمرا واقعيا أيضا لم تتابعت الأخبار بل وتتواترت بهذا المطلق ولا تجد شيئا من ذلك إطلاقا. هذا شيء. الشيء الثاني أظن أنني ألمحت إليه وأظن أنني ما تابعت الكلام فيه هو أن الذين يأخذون بهذا النص المطلق وعفوا اللحى يتوهمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته وليس هو فقط بل والصحابة الذين كانوا يعيشون معه كانوا لا يأخذون من لحيته. هذا لا أصل له في التاريخ في السيرة في الأحاديث النبوية إطلاقا. إذن هذا وهم. وأخيرا وهنا بيت القصيد بل الواقع عكس ذلك تماما. ها أنا ذكرت آنفا فعل ابن عمر وهناك فعل مثل فعل ابن عمر عن أبي هريرة بالسند الصحيح أنه كان يأخذ ما دون القبضة وهناك عن مجاهد في تفسير ابن جرير الطبري وهناك عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذون من لحيتهم. إذن المنقول هو خلاف المفروض أو القائم في أذهانهم أن السلف كانوا لا يأخذون. هذا ليس له أصل. وحينئذ إذا جاءت أخبار متتابعة وكثيرة عن بعض الصحابة وعن بعض من جاءوا بعدهم أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم ما دون قبضة أفهم أنا حينئذ أن هذا هو سبيل المؤمنين. هذه واحدة. والثانية نعود إلى أثر ابن عمر وينبغي أن نلفت النظر إلى أن ابن عمر هو من رواة حديث أعفو اللحى. هنا تأتي قاعدة فقهية معتبرة جدا وهي التي تقول أن الراوي أدرى بمرويه من غيره وهذا أمر صحيح. لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي يسمع نبيه يقول أعفو اللحى هو يرى الرسول ماذا يقول ماذا يفعل في ذات لحيته إما أن يأخذها أو يأخذ منها عفوا أو يدعها على سجيتها وعلى فطرتها. هل تتصورون في ابن عمر هذا الذي عرف هل يتصور مسلم يعرف حرص عبد الله بن عمر على اتباع سنة الرسول عليه السلام حتى في أمور يخالفه في مثلها والده؟ فأنتم تعلمون أنه كان مثلا يفك الأزرار لماذا تفعل كذا رأيت رسول الله يفعل كذا رؤيا يطوف حول مكان لماذا تفعل هذا رأيت الرسول أخذ ناقته وطاف بها شو بيت الله الحرام هناك هكذا رأي رسول جاء مرة إلى شجرة فبال عندها لماذا الرسول فعل كذلك. هذا الصحابي الجليل الذي بلغ به الاهتمام باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الاتباع يتصور انه يجي خالف الرسول فيما يسمعه منه اعفو اللحى ويرى الرسول يعفو اللحية ولا يأخذ منها ثم يأتي هو يأخذ منها هذا أبعد شيء يمكن أن يكون. فإذا انضم هذه الملاحظة إلى فعله وانضم إلى فعله فعل صاحبه أبي هريرة فعل بعض السلف الذين منهم من نقل عن من قبلهم من الصحابة أنهم كانوا يأخذون. تبقى القضية لا تقبل جدلا أبدا. ولذلك أنا أصرح بأن إطالة اللحية وهكذا هو إسبال أي إطالة غير مشروعة وهو أيضا يذكر في باب آخر الشهرة الشهرة بخلاف ما كان عليه السلف. وختاما أقول لا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. هذا المنهج أمر مهم جدا جدا لأن نتفهم نصوص الكتاب والسنة ونطبقها تطبيقا صحيحا، وإلا انحرفنا يمينا ويسارا. ما هو هذا المنهج؟ أن نفهم النصوص كما طبقت، لا نأتي نحن بفهم جديد ليس عندنا أثار من علم على أن من سبقنا قد طبقه كما نحن فهمنا. هذا ما عندي جوابا عن ذلك. الآن من حد نسمع من أخونا زيد ولا أبو زيد؟
أبو عبد الله
زيد.
أنا في عندي سؤال بالنسبة لعبد الله بن عمر شيخ، يعني هو نفسه نعتبره من أشد الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما جاء في صيغة التشهد قال في عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وزدت من عندي أو بهذا، فكيف يأتي بهذا وهو أشد الناس تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول زدت من عندي على عبادة؟
هذا حجة لنا وليس علينا.
نعم
هذا حجة لنا وليس علينا.
كيف حجة لا؟ أنا بسأل كيف عبد الله بن عمر يزيد هذه الزيادة يقول زدت من عندي على عبادة؟
أنا بقول له
نعم
هذا حجة لنا.
كيف؟
لأنه بيقول من عندي.
طيب
ما أطلقها.
نعم
فلو أنه أطلقها كان يمكننا
نعم
أن نقول فيها مثل ما قلنا في الأخرى، لكن قوله أن زاد من عنده
نعم.
فنحن بنقيس هذه الزيادة بالقواعد العامة، فإن قبلتها قبلناها وإلا رفضناها، وليس كذلك ما ذكرته لك أنفا. وأنت أو غيرك ممن هو دونك أولا ثقافة وتحمسا للسلف لا يمكن إلا أن يشهد بما شهدت أنا به له، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يعني أنه معصوم، وإلا قربناه مع الرسول. ولذلك لما قال زدت من عندي نحن ما نزيد، لأن هذا اجتهاد منه تركناه له وعندي له أنت لا أغرى. لكن أنا بحثي أن هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله حف الشارب وعف لها، لا شك ولا ريب أنه رأى الرسول على حال من حالتين، إما أنه عفاها وإما أنه أخذ منها كما كان يفعل أحد شيئين. ما هو الأصل في ابن عمر في هذا؟ ليس الأصل كما أنت قلت عنه زدت من عندي، لا، الأصل أنه متبع، وهذا المفروض في كل الصحابة، فضلا عن أشد الناس تحمسا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت لدينا أنه وهم أو أخطأ أو اجتهد في مسألة ما، فهذا لا ينقض الأصل الذي نحن تبناه في عموم الصحابة، فضلا عن مثل فعله الذي يتعارض ظاهره مع عموم قوله عليه يعني السلام وعفو لها. فما بالنا حين ذاك حين نرى غيره معه في هذا الفعل، وما بالك إذا لم نرى أحدا ولم نقرأ عن أحد من زملائه من أصحابه خالفه بفعله. لذلك حينما تنظر قضية كما ألمحت لك سابقا من كل الجوانب يبقى فعل ابن عمر هنا حجة ولا بد من المصير إليها.
يعني عبد الله بن عمر ما فعل هذا إلا أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أن نراوي حديث عفو لها. إذا نقول أن عائشة التي كانت تتم الصلاة في السفر وهي راوية حديث أول ما فرضت الصلاة، أول ما فرض الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر.
لا أستوي يعني ما فلا بارك الله.
لماذا؟ أنا مش فاهم.
لأنك تعلم السنة في هذه القضية ولا تعلم السنة في قضية أفعال اللحية. يجب أن تفرق بين أمرين، ليس هناك عندك سائل عن الرسول أنه كان يعفو عن لحيته إعفاء مطلقا. لو كان الأمر كذلك جاءت المقابلة كما خطانا ابن عمر مخطئ السيدة عائشة هنا. ابن عمر لم يخالف فعلا الرسول، خالف فهما لنا. عائشة خالفت فعل الرسول وروايتها ورواية الآخرين من الصحابة، فشتان بين الأمرين.
يعني نحن نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته بفعل عبد الله بن عمر.
أي نعم، وفعل سائر الأصحاب والسلف كما قلنا.
نعم أي فهمت
عليك. لكن أريد أن تلاحظ معي أن الأمثلة التي أنت تذكرها الآن تختلف تماما عن موضوعنا. أولا أثر ابن عمر زدت من عندي، الله يبارك لك.
نعم.
ما نأخذ به؟ فعل السيدة عائشة الله يبارك له فيه، ما نأخذ به؟ لماذا؟ أما فعل ابن عمر في قوله زد فيكفينا جوابا، أما فعل عائشة لأن فعلها ليس فقط يخالف روايتها بل يخالف فعل نبيها صلى الله عليه وسلم، ويخالف أحاديث من كلام الرسول عليه السلام. قالوا ما بابنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة، فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. إذن نحن من أجل عائشة واجتهادها ومخالفتها بروايتها فرض الصلاة ركعتين ركعتين إلى آخره، ومخالفتها للأحاديث القولية والفعلية، ما نهجر هذه القواطع من النصوص من أجل أنها خالفت. لا، نقول هذا شأنها وهذا له أجرها، وأما نحن فيكفينا تلك الأدلة، وبخاصة ما روته هي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرد هكذا. وإياكم إن شاء الله.
ماذا صح؟
تفضل.
في صلاة الجنازة،
ما هذا الذي أشرت به أنا آنفا؟ عندنا أمثلة أخرى، عندنا أمثلة أخرى عن ابن عمر، فلسنا نتبع ابن عمر في كل شيء. هل اتبعناه في الحوادث التي ذكرناها؟ لا. وهذه من تلك أيضا، لأن صفة صلاة الرسول عليه السلام منقولة إلينا، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم إطلاقا هذا الرفع كما هو شأن في صلاة العيدين. فنقول هنا مثل ما كنا في قوله زدت من عندي، لأن سنة الصلاة التي نقلت ليس في هذا الشيء. مع ذلك أريد أن أوجد نظر إخواننا أنه هب ما أبغى هذا لأنه ما أبغى بعد
على الشجرة.
إيه ده.
جميل.
عارف إنه ربي جعلنا. دو
يا سلام.
كيف لا؟
يا
الله.
الله
يخليك.
ولا نمين الله.
عمس. محافظ على السنة.
كمل أبو عبد الله كمل كمل.
والله فعلا ما شاء الله أنا هو حامل زي ما قال الشيخ الطيب. شكرا يا أستاذ على ما تتحفنا به.
بارك الله فيك.
حامل المسجد. في سومر. طيب
قدر
حالك.
يعني في
فوائد مذكور مذكور، لكن كون صلاة أو لا مذكور. وين صاحب السلام كتبرات؟ ما صاحب مشوار؟ السلام عليكم، شو رأيك في هذا الصلاة؟
والله
حتى
ما علمنا مما مضى
أنه ليس
السلام عند اللقاء.
هذا هو
شيخنا، يعني صحابتنا ونقتدي بهم، يعني
كيف؟
صحابتنا
ألف
صحابة. صحابة يعني. أي نعم.
ماذا ألف صحابة؟
نعم، يعني فهمنا من كلامهم متابعين وليس نبتدئ، صحيح؟ لا لا بارك الله فيك.
ولكن بيانا لهذا اسمع يا اخواننا، ليس معنى قولنا في الصحابة أن أحدهم لا يبتدع، وهذا حق لا نعتقد في صحابيين أنه يبتدع، كما أننا لا نعتقد في أحد الأئمة المتبوعين المشهورين بالعلم والصلاة والتقوى أنهم يبتدعون. لكن مع هذا فهذا الاعتقاد لا يعني تنزيه أحد هؤلاء من أن يقعوا في مخالفة للشريعة، لأنهم ليسوا معصومين. ثم لا علينا بعد ذلك أن نصنف أو أن نفصل هذه المخالفة التي لا ننزه أحدا منها إلا الرسول عليه السلام. لا حرج علينا إن كنا أن هذه المخالفة هي أن يقع في ارتكاب منهي عنه كالغيبة مثلا أو النميمة أو سباب المسلم أو قتاله أو ما شابه ذلك، لأن كل هذه الأشياء نعرف أنها وقعت من أفراد منهم أو من جماعات. فذلك الداخل وين راهب صيده ما في صيد إلا بها لو يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله. هو المقصود من هذا التسلسل المنطقي في جواز أن يقع أحد السلف في مخالفة أن هذا التسلسل يؤدي بنا أنه لا يبعد أن يقع أحد من السلف في البدعة، لكن هذا شيء، وأن يبتدع هو شيء آخر. فهو لا يبتدع لكنه يقع في البدعة كما يقع في المحرم. فالذي يقول مثلا أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينجل هذا ليس عليه غسل، لو فعله أحدنا لقلنا له إنه فاسق لأنه لا صلاة له، لأنه لا يغتسل من الجماع، لكن ذاك قاله عن الشهاد. فإذا هو وقع في الخطأ لكن لا يأثم في ذلك. كذلك قد يقع في البدعة لكن لا يأثم في ذلك، وبالتالي لا يكون مبتدعا. واضح؟
واضح. قصدي هو شيء حسن، يعني شيء حسن، يعني مثل سيدنا علي كرم الله وجهه يعني عمل لنا إلنا يعني نحو وإعراب، وثاني الشيخ سيدنا عمر رضي الله عنه عمل إلا يعني عشر يعني بالنسبة للدول الإسلامية لعملها وتاريخ الإسلام بدون تدوين. فهذا يعني هو قصدي يعني.
لا هذا لا يدخل في البدعة، هذا من مصالح المرسلة،
شيء مرسل يعني
شيء طيب،
شيء طيب يعني هو حسن يعني. أنا أقول يعني شيء حسنات، حسنات يعني.
أي نعم.
بس كانت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني.
أي نعم.
بارك الله فيك.
وفي خبر
شيخنا تنبيه على علي كرم الله وجهه.
نعم. لا نستحسن نحن أن نخص عليا بكلمة كرم الله وجهه لأنها عادة شيعية.
نعم.
ولا نقول في أحد من الصحابة مثل هذه الكلمة، كما أن من عادتهم أن يقولوا الإمام علي. فكل الأئمة الراشدين هم أئمة،
كلهم
أئمة. أن نسوي في هذا الوصف أو هذا الإطلاق بين علي وبين سائر الخلفاء، أو لا نستعمل هذا اللفظ في علي وحده دون.
بارك الله فيك. إلي هذا يعني شيء واحد، ولو أنا يعني مو شيعي الحمد لله أهل سنة، يعني أهل السنة يعني هنا كشافعيين يعني علمونا أنه يعني ما سنم ما سجد يعني لسنم يعني كذا بس علمونا أنه هو الزيادة هذا بس ما علمونا شيء ثاني أنه الزيادة كذا
هو ابن عم يعني. وهذا التوجيه قول من يقول بتخصيص علي بهذه البلة، لكن لما كانت شعارا للشيعة فأهل السنة ينبغي لا يسعى له
يعني رضي الله عنه كاف يعني
بس.
شيخ ماذا صح في خصال قومه؟
كيف؟
ما هو الصحيح؟ ماذا صح من السنة النبوية في خصال قوم لوط؟ ماذا ورد عنه؟
خصال قوم لوط؟
نعم السنة.
تعرف أنت في القرآن ذكر بالفاحشة. لا ما أفكر في الآية لأنه معروف هذا، بس أفكر هل كان لهم في أشياء في ذهني أنهم كانوا يفعلونها، فأنا أفكر أن أحاول استحضرها في أحاديث لا تصح أنه كان من عادتهم الصفير، وكان من عادتهم الضراط في المجلس، لكن الحقيقة ما أذكر الآن إذا كان هناك شيء صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الجواب يا أخي لو بدأت عن يمين أكبرك وفيك
عن يمين من عندكم
لا مو على كيفك، على كيفي أنا هلا من هون لا أيوه من عندك بسم الله. لا بيت.
طب شيخنا وتأتون في ناديكم المنكر
منكر.
ما هو المنكر؟
إيه؟
يعني ماذا صح أو ترجح لديكم في المنكر؟
لعله هذا من حجج من يقول بالدراء.
وقيل حذف الحصى.
إيه؟
قيل حذف الحصى المراد بالمنكر. قيل حذف الحصى
حذف؟
نعم حذف
ما أعلم بسم الله.
كثير الظراف كثير أكثر نقول ورد كثير خصال بس أنا أريد الصحيح أستاذ الشيخ.
شو نقول لك مشعلوي كويس كده الطالب الثاني يقدر طالع
معه الطالب الثاني
تحريم الذي يكون يعني رضاع ومن قبل ما كان من قبل النسب وليس من قبل الرضاع من قبل المصاهرة كان بزواج وما زواج هذا ما
مثاله
أم الزوجة
مثلا أم الزوجة أم الزوجة في إيش؟ الرضاع ولا في النسب؟ صار الرضاعة حتى ما تحرم أم الزوجة بين مين صار الرضاعة؟
مثلا ترضع مثلا ابن أحد الأطفال فيكون مثلا
الأطفال لمين؟
كيف الصورة تجيب؟
مطلقا؟
لا مثلا ابن الزوج أو ابن كيف قريب يعني إذا صورت الصورة
يا الله. خذوا منه يا جماعة، خذوا منه تعبة الرجل، خذوا منه.
جزاك الله خير.
مكوش تشم النص شيء فر في إسبال في الثياب هو حرام، وإن كان إسبال في اللحى كمان حرام.
ما بيجي الحرمة من جهة الإسبال إنه ما هذا تشويه مني، لكن بيجي من جهة مخالفة هذه الصلاة فنتشقوا من الرسول عليه السلام.
طيب إن لم يرد مثلا نهي عن هذا الأمر وقالوا يدخل في باب الكراهة أو في باب الحرمة،
يدخل في باب البدعة.
بدعة.
تي بيت مش خطوطك مرد وشت كو تكشت تشكر تشتي بيت يشوتي.
على الأمة بسببها. لكن سؤالي بالذات في كرة القدم عن هذا التقنين الموضوع وهذه الاعتبارات معروفة عند من يلعب هذه اللعبة، هل من يلعبها ويأخذ بهذه التقنينات وهذه الاعتبارات مثل الهدف وقبل الهدف وما شابه وقوانين التحكيم، هل هذه من تشبه الكفار؟
لا، هذه أولا أمور عادية محضة، وثانيا هي من الوسائل الحديثة لتقوية أبدان المتلاعبين أو المتبارين. لكن الحقيقة إذا كنا نريد أن نطالب ناس مسلمين يتعاطون هذه اللعبة هم بحاجة إلى وضع قيود شرعية يتميزون في لعبهم عن الفرق الكافرة أو الفرق الفاسقة.
كيف يحصل التميز شيخنا؟ يعني شباب المساجد الآن يوم كل يوم جمعة، يعني كثير من شباب المساجد بعد صلاة الفجر يذهبون فيلعبون، فبعض يعني من يمتاز بالورع منهم يسأل مثل هذه الأسئلة، السؤال اللي ذكرته. فطيب جزاكم الله خير، فصلوا كيف يكون التمييز.
أولا من الشروط اللي يعني أول ما ترد أو تفرض نفسها ألا تلهي اللاعب بها عن القيام بشيء من فرائض الله والواجبات التي شرعها عليه. لنفترض مثلا أن هؤلاء اللاعبين كما هو الواقع أكثرهم في زيهم زيهم زي الكفار، حيث يلبسون الشرط التبان إلى أنصاف أدخالهم، فينبغي أن يكون لباسهم ساترا الفخذ على أقل تقدير. ثانيا أن تكون ألعابهم ومبارياتهم مع الفرق الأخرى حتى لو فرض أنها كانت فرق غير مسلمة من الفرق التي يسمونها على أقل الأحوال من المواطنين، والصواب لو كان هناك مسلمون حقا أن يسموا بالذميين. يجب أن يفرضوا نظامهم على هؤلاء الكافرين إذا أرادوا أن يتباروا مع المسلمين. من ذلك مثلا أن لا تكون مباراة تأخذ عليهم وقتا من أوقات الصلوات الخمس كوقت العصر مثلا، فتبدأ المباراة قبل العصر وتنتهي مع المغرب، أو تبدأ قبل المغرب وتضيع عليهم صلاة المغرب أو العشاء أو ما شابه ذلك. كذلك يجب على هؤلاء الذين أنت ضربت المثل بهم أنهم صباحا يخرجون يوم الجمعة للتمرن، أن لا يضيع عليهم مثلا مما يجب على الأقل يوم الجمعة كغسل الجمعة. وبطبيعة الحال أن لا يلهيهم عن الصلاة يوم الجمعة، ثم أن يربوا على عدم المفاخرة والمباهاة فيما إذا تغلب فريق مسلم على فريق آخر مثله، لأن هذه المفاخرة ليست مما يساعدهم في النجاح من ناحية الشرعية، لأنه في الواقع كما هو معلوم بالمشاهدة أن كثيرا من المباريات تنتهي بفوز فريق مرجوح على فريق راجح عادة، وذلك لأنه يتدخل القدر الإلهي الغالب. انظر الآن هذا الهواء، هذا له دور فعال جدا في المساعدة على تجديد الرمية أو على تفشيلها وما ينبغي أن يستعد أو أن يفتخر الذي نجح ويعمل هكذا كما هو عادتهم، أنه بقوتي
بنطبع على بعض.
سبحان الله. فالمقصود هؤلاء الذين يعني يريدون أن يتمرنوا هذا التمرن، في الواقع يجب أن يربوا تربية إسلامية أخلاقية سامية جدا. ويحضرني بهذه المناسبة المسابقة التي أجراها ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإبل، وهذه عادة لا تزال في بعض البلاد العربية في الإمارات وغيرها. فأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السباق ناقته العضباء، ونزل أعرابي على ناقته، ربما يساء أن نقول عنها الجرباء، وإذا بها تسبق العضباء، فظهر الأسف على عيون وجوه أصحاب الرسول عليه السلام. فالرسول سكنهم بقوله: ما ارتفع شيء من أمور الدنيا إلا وضعه الله.
إن حقا فيه
هذا هو يعني أنتم الشيخ بهذا السن احمد ربكم أن يخدمكم ولو بعض من الحديث. فالشاهد يجب أن يوجه هؤلاء خلقيا قبل أن يربوا بدنيا، فإذا ربوا بدنيا فلا مانع عندي أن يتمرنوا بأي نوع من أنواع المعروف اليوم بالشروط التي سبق أن ذكرتها آنفا، وأن هذا النوع من الألعاب لا أعتبرها تشبها بالكفار، وبخاصة إذا نزلوا في الساحة وكل من رآهم حتى من الكفار يقولون هؤلاء مسلمين أو لعلهم يقولون أصوليون.
ليس في مثل هذه
الألعاب مثلا تفويت للألعاب الفروسية المحمدية مثل المصارعة والمسابقة بالأقدام وما شابه؟
نعم، لكن هذا ما يكفي في هذا الزمان. هلا مثلا في عندك النوع شو بيسموه تبع من غالب الياباني كاراتيه، شو اسمه؟
كاراتيه.
هذا ما بيمشي الحال المصارعة القديمة المعروفة، لأنه هذه وسائل جديدة يعني يتغلب بها الضعيف على القوي بالفن الذي تعلمه. لكني أقول أنه تعاطي الوسائل التي أنت أشرت إليها لابد للمسلمين أن يحتفظوا بها، لكن لا مانع من أن يضيفوا إليها هذه الوسائل الحديثة.
جزاك الله خير.
وإياك.
ما
في شيء. ما في شيء. كم شهور؟ كم شهور؟
يعني.
تسمح يا بازيد. وجزاك الله خير. وإن شاء الله يعني ربنا بمت.
هذه المباريات الآن تتبناها دول، وهذه الفرق تخضع لسياسات الدول، وقبل ما يبدأ اللعب يعزف السلام الوطني لكل دولة ويقفون تحية له تعظيم.
صدق جوابه.
ولما توزع الميداليات كذلك ينحنون هكذا وتوضع ميداليات ذهب في أعناقهم.
أنت تفصل ما منعنا منه.
آه. ذاك الله. إلي آخر كلام إن شاء الله معك وربنا يبارك لك يا عمرك.
الله
يخليك. بالنسبة للجماعة هذول يعني أهل التبليغ كذا خلينا عنهم، أما نحن أهل السنة ماذا علينا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلام الرسول يعني بلغوا عني ولو آية، يعني واجب، هل واجب علينا ولا لا؟
من حفظ آية كما أنزلت أو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام كما رويت بل كما صحت فبلغها كما سمعها هذا واجبه. أما الذي لا يحسن تلاوة آية فضلا عن أن يحسن قراءة حديث لا يكسر فيه ولا يلحن فهذا هو الواجب، أما إذا كان العكس فلا ينبغي أن يقول قال رسول الله وهو كما قال أهل الحديث يكذب على رسول الله مع اللحن فيه، أن يرفع مثلا المنصوب وينصب المجرور ونحو ذلك. فمن الكذب على الرسول في رواية الحديث أن يروي باللغة العامية، لا مانع أن يشرح باللغة العامية، أما إذا روى الحديث فينبغي أن يرويه كما نطق به الرسول عليه السلام. فبهذا البيان والشرط فليبلغ ولو آية ولو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام. وبهذه المناسبة أقول وإذا علم المسلم حكما من أحكام الشرع من عالم معترف بعلمه وسئل كان شاهد مغرب علم حكما تلقاه من عالم وهو المتلقي ليس عالما هو من عامة الناس لكنه علم حكما من عالم ثم سئل هذا المتعلم بذاك الحكم من آخر مثله فلا يجوز له أن يقول حرام حلال، وإنما بسم الله جزاك الله خير، وإنما يقول أنا سمعت فلان من قال كذا وبس. فهذا الخطأ يقع فيه جماهير، لا أقول عامة الناس وعوامهم، بل وطلاب العلم. يسأل أحدهم عن مسألة كان سمعها من عالم فيجيب بما سمع، فيتوهم السامع السائل أن هذا رجل عالم، إنما هو ليس بعالم وإنما سمع لمن يقول. ولذلك حتى لا يتورط طالب العلم فيظهر نفسه أمام غيره بأنه عالم فيكون متشجعا بما لم يعطى، ويكون ربما تشوفه نفسه ويرتفع على غيره ويتكبر عليه، وليس ذلك من جهده وإنما من العلم الذي استفاده منه. ولذلك فالعلم علمان، علم صادر من ذات الإنسان فهذا يفتي به، وعلم تلقاه من إنسان فهو ينقله عنه ولا يستويان مثلا. هذا مما ننصح به إخواننا. لا إله إلا الله. تفضل.
استعمل رجلا من عصابتي وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، رجلا من عصابتي أو رجلا على عصابتي.
على
على من استعمل رجلا على عصابتي.
نعم.
هل ورد رواية من
ما أذكر. ثم الحديث هذا هو ليس له سند صحيح، لكن وجدنا له أكثر من طريق فحسناه فقط.
من قل بإنسان عملا وفي رعيته من هو فقد كان الله ورسوله وما أحد.
يمكن يكون هذا هو ما أشرت إليه آنفا.
يشترط أن يكون يعلم أو لا يعلم؟ كيف له أن يعلم هذا الذي قل؟
كيف الإنسان يعرف من يصلح لهذا العمل أو لا يصلح؟ نعم طبعا. يعني الآن لما يوظف زيد في وظيفة مثلا مدنية أو وظيفة طبية، كيف يعرف هذا؟ المخالطة والمعاملة، هذا ليس فيه إشكال. كيف؟ أي نعم، أي نعم.
لكن واحد يأتي معه كرت صغير هيك بعينه هذا بتركه هذا.
نعم. وكذلك يفعلون.
تجربتنا مع بعض الدوائر بعطيك الورقة وبتصل فيه بس
يقول إذا كان قدر قبل غروب الشمس بساعة وجلس على مصلى يدعو الله عز وجل في الساعة هذه، يعني الأمل بالله عز وجل أصابها.
شيخنا بالنسبة لي نحن مثلا نسافر من هنا يوم 7 من الحجة، لعلنا نصل في اليوم 8 هو يوم التروية الناس يكونوا بمنى، نذهب إلى منى مباشرة أم نبدأ بالبيت والطواف والسعي؟ لو أفردنا الحج مثلا
المفروض أنك نريد تمتع بالعمرة إلى الحج،
لأن التمتع لا ندرك التمتع، يعني أنا مسافر يوم 7 يعني من المدينة من هنا يعني أعرف من نفسي إني لن أصل إلا اليوم الثامن أو اليوم التاسع على أقرب تقدير اليوم الثامن اللي هو يوم التروية. فهل يجوز نجم أن اللي هو مثلا لو إني أفردت الحج أسعى سعي الحج في هذا اليوم يوم التروية على اعتبار إني قادم، أم إني أذهب مباشرة إلى ميناء؟
أنت أنك تعرف أن إفراد الحج ليس مشروعا إلا في ظروف
مثل هذا الظرف، يعني
هذا الظرف ما بيصور لك أن تفرد. أولا لماذا لا تقرب من حيث المناسك الحج؟
الحمد لله
يرحمك الله. من حيث المناسك لا فرق بين الإفراد وبين القران.
نعم أقرن. نعم أيوة.
إذا لماذا لا تقرب؟ فمش وارد الإفراد حتى في هذه الحالة. هذه أولا. ثانيا لماذا لا تتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فإذا قدمت مكة وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة، ثم لا أقول الآن في هذه الصورة الضيقة حلقت وإنما قصرت فانتهت العمرة، ثم
يعني أحرم بالحج.
أنا أقول ثم
أيوة.
ثم بعد ما تحللت بقصر الشعر تغتسل وفي الإحرام بالتلبية بالحج فتربي حيث أنت بالحج وتتابع طريقك إلى منى.
هذا وإن كان
هي جمعك بين العمرة والحج متمتعا.
أيوة لما اعتمدت أن دخلت في اليوم الثامن في أول مناسك الحج.
لا بيهمني أنا في اليوم الثامن ولا السابع، بيهمني أنك أديت العمرة وتحللت منها ثم لبيت بالحج في اليوم الثامن كما وصلنا.
طيب شيخ لو إني معي أطفال مثلا و ليغتنم سعي الحج هنا وقدمه مع سعي مع القدومي، اعتبر اني قارن خشية على هؤلاء الاطفال بحيث ان يوم الحج
على اعتبار اني قارن.
ايوه هل يجوز لي ان اقرن؟
ليش تقرن؟
انا سني اختصر على نفسي سعي الحج واقدمه مع سعي الاول لما اقرن.
ولماذا لا تسعى؟
عشان معي اطفال وكذا زحام يوم الحج يكون الناس كثرة جدا يكفي علينا الطواف، أخاف على الأطفال الصغار هؤلاء.
ما أظن يعني هذا عذر، لأنه أولا أنت مسؤول عن حجك ولست مسؤول عن حج أطفالك، صح؟
نعم.
فبإمكانك أنت أن ترفع العذر بعدم إحجاج الأطفال،
إنهم مشقتهم معي يعني سيتعبوا معي إن سأخذهم لا نتركهم عند أحد هنا.
لكن في فرق بين أنك تحطهم في مكان وما تكلفهم أن يطوفوا ويشوا معه.
ما لي ليس لحد هناك أترحم أجل ما فيش
يعني أنت بدك مشعور أنا يعني من دوبل على بعضنا البعض.
يعني أنا إذا كان هناك رخصة أخذ بها.
هو هذا بس ما بدنا نوصل قفزا بالرخصة.
أيوة.
بدنا ندبر حالنا أن ما نقع في هذه الرخصة. وإلا نحن ما أنكرنا حج الإفراد مطلقا، في صور كهذا الذي مثلا ما جاء إلى الحج إلا من بلده إلى عرفات وسأل الرسول عليه السلام وأجابه بما تعلمون، يعني من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفة نعم فقد تم حجه وقضى تفثه، فهذا ما طاف ولا سعى ولا شيء، هذا حجه حج مفرد. لكن شتان بين واحد يجي براني رأسا لعرفة وبين واحد يمر على مكة باستطاعته أن يأتي بالطواف والسعي ثم يقول لا أنا وضعي كذا وكذا إلى آخره. المهم يعني ساجدوا وقاربوا.
حتى ذكرت يوم التاسع شيخ لو جاء يذهب إلى مكة يعتمر ويتحلل ثم يذهب إلى عرفات
إذا كان باستطاعته.
أوكي
إذا كان باستطاعته
إذا أدرك يعني يستطيع أن يدرك ساعة من يعني من عرفات
هو النهار.
هو جزاك الله شيخ. أنا مرات تحدثت في الموضوع هذا
حول المرأة الحائض إذا كان يعني دخلت في مكة يوم الثامن يوم
الثامن
مثل عائشة وما بعد الحاج ما تيسرها تفعل عمرة الحاج وسافرت فهذه حجها إفراد هذه ثلاثة
طيب الجواب في إتمام الآية لمن اتقى أي عدم التعجيل لمن اتقى
عدم التعجيل اللي هو إتمام ثلاث أيام وتفعل غطوصة طيب ليش فلا إثم عليه ليش فلا إثم عليه الثانية
نعم
الأولى فلا إثم عليه يعني ما في حرج إذا تعجل الثانية فلا إثم عليه
ما إثم عليه من باب أولى
من باب أولى يعني.
لكن هذا لمن اتقى
لمن اتقى جزاك الله خير
وياك
مثلا في جنبوبة مشهور يري من هون ما وانا تقرون حمود يطوب بوري تقرون جوبة تقرون
ايش كم يجوز بوري بوري
تقرون
اسمون في كرسي فول مصفارد كرسي كا ايجر مثلون مكشوف يعطي ايجر ادام يسنك ظن يتخدش هون اتنظام ميزانية نفس أفشان مسياتيس زهنية تشكل مو نتفق هذا ميزوك
أيوة بس
بتفق قول شو أنا لهم عشر دقائق
قول شكل أنك عربي جيد مليون لها الشوق
قلتها عن صريح
لا وقل هذا من بس فيه لأن عربيته ما شاء الله طيبة ويتكلم بالعربي عشان هو يتقوى في العربي يعني بيجيك واحد ألباني ما يفهم العربي عشان انت جاري في الألباني
كمان هو
يفهم
بس
هو ضعيف اللغات وليست الكلية
صح
هذا هو ان يستوعب الكلام
في شيء آخر أيضا يعني يتعلق بنا نحن كلينا أولا هؤلاء طولة الوقت يتكلمون بالعربية مع العرب
كيف تسألهم؟
أنا بتسألهم يتكلموا ويرتنوا بألبانيتهم كذلك أنا أعرف عن عرب
في إمكانك لما في بينهم ما بينهم تتكلموا عربي
في بيننا عندي مشكل
الشيخ أنت تفتح نتكلم بالعرب عشان يتقووا ويستفيدوا بالسملة يا
شيخنا لابد يا
أنا لازم نحتاج واحد صوتي كان بكيف
طيب انا
احسنت طبق شيخنا ولو زاد عن ربع ساعه يعني
ان شاء الله اجتمعوا وتبادلوا في الله
بارك الله فيك اذا بقى انت اكمل معروفك لا لا جزاك الله خير لماذا أنت لا تشايف الأجر فأسمعنا مما يا أخي بارك الله فيك سنشد الله يهديك سنشد عضدك بأخيك أنت تسمع مني يعني فتوى عن حديث عن مسألة فقهية عن إيجاد مشكلة كذا إلى آخره خلينا نسمع من غيرنا نبدأ بك موعدة كما المهتى أنفا أخشى
أنك أنت محتفظ بالليل
كيف؟
أخشى أنك أنت محتفظ بالليل أجيب سربان
مع حاجة سامعك الله طيب شو رأيك شو رأيك شو رأيك إذا سمعنا منك خطأ قومناك شو رأيك؟
إذا يا
حول حول
شوف يا أبو ياسر بدنا شيء جديد الجديد يطلع من عندك
أعطيه
يلا بسم الله توكل على الله لا لا مو هذا ما نسمع مو هذا
مثل
البائع اللي ما يتحط السكين من هشطة لا لا بارك هذه الله يهديك
يعني
هذه خصائص بارك الله فيك مزايا يعني رجل يخطب، رجل يعيد، رجل يعلم إلى آخره.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالناظر أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم وأتم نعمه عليكم ورفع درجتكم فوق كثير من خلقه، الناظر في هذه الوجوه الطيبة، أحسبها والله حسيبها ولا أزكي على الله أحدا، الصومالي والألباني واليوغوسلافي والعربي بمختلف أقطاره وأمصاره، هذه الثلة الطيبة التي اجتمعت على غير أرحام بينها وعلى غير تجارة يتعاطونها، ما اجتمعت إلا لله وفي الله. وفي الأحاديث أن من الذين يغبطهم النبيون أقوام تحابوا بروح الله، بل وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم أي عرى الإيمان أوثق، قالوا الصلاة، قال إنها لحسنة وليست بتلك، قالوا الزكاة، قال إنها لحسنة كذلك وليست بتلك. يقول الراوي: فلما رآهم صلى الله عليه وسلم قد عددوا من شرائع الإسلام ثم لم يصلوا إلى ما يريد، قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله. هكذا والله أعلم بهذا النص.
صلى الله على محمد.
لا، بهذا النص ما رأيت يعني تخريج الشيخ قال الحب في الله، يعني لم أجد فيها والبغض في الله، ربما يفهم كذلك يعني. فالحمد لله، يعني ما اجتمعنا يعلم الله بدواخل كل أن هؤلاء الشباب ما اجتمعوا إلا حبا في الله وحبا في رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراه والله أعلم أنه اصطفاء واختيار من الله، جاءوا بعد فريضة في يوم كريم، اجتمعوا بل جاءوا مسرعين إلى أن يلتقوا بفضيلة الشيخ، يسمعوا منه وينهلوا من علمه ويتمتع بالجلوس إليه. فنسأل الله عز وجل أن يديم عليكم هذه النعماء، وأن يتولاكم بما يتولى به عباده الصالحين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، وشكر الله لكم، والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا، أكرمتنا ووعدتنا،
الله يجزيكم الخير،
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يلا بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي. الله اكبر. الله اكبر.
زيادة تعالى الأخ أبو ياسر، أنا كنت أحكي،
لا هو الظاهر غلب الحبيب العادة. زيادة تعالى بارك الله فيك في خطبة الحاجة، هذه زيادة ما تقرها أنت لولا أنا سبق خلاف، وهي زيادة تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا.
أنا قلتها نعم سبحان الله. هذه
أنا أول ما لأنه ذكرت وكتبت على يدي الأفضل اللي كتبت كلمة على إيدك، لماذا كتبت هذا الكلمة؟
الله يجزيك خير. نعم نعم. بارك الله
فيك. نعم
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.